السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. ما هي مواصفات العريس الذي تحلم به فتياتنا اليوم؟ سؤال تختلف حوله الإجابات، إلا أنها غالبا ما تتفق حول أمرين: شكل العريس وحالته المادية. أغلب فتياتنا ينظرن نظرة سطحية إلى هذا، يضعنا شكل العريس من ضمن الأولويات، طوله، عرضه، شعره، على اعتبار أن الشعر ثلث الجمال، وعلى اعتبار أن أغلب الشباب يصلعون في سن مبكرة. وإلى جانب هذا أهمية اعتبار الجمال بالنسبة للأنثى، إلا أنها يمكن أن تضع الجمال جانبا في حال ما إذا نظرت إلى أهمية ثراء الزوج وملاءة جيبه. أين الدين في ضمن هذه المواصفات؟ هل يمكن للزوجة أو للعروس أن تضع الجمال والمال والجاه جانبا لتنظر إلى الدين والأخلاق؟ تعالوا معنا لنرى في الاستطلاع التالي.
ما هي مواصفات العريس الذي تحلمين به؟ رتبي هذه المواصفات حسب أهميتها.
أول شيء دينه وأخلاقه، هي أول شيء، وبعدين ننظر للأمور المادية والبيئة اللي متربي فيها فقط لا غير.
ابن حلال. ثاني شيء إنه من عائلة. ثالث شيء حالته المادية مليحة،
ما عنده شك، واثق من نفسه واثق مني، ما عنده تعقيدات بحياته، بآمن إنه كل بني آدم بياخد نصيبه بهالدنيا.
نكون كويس يعني وصاحب أخلاق وهيك موظف، يعني الشاب يكون صاحب أخلاق أهم شيء.
والله هو نحن شيء واللي هلأ عم يحلموا، يعني هلأ قبل كل شيء بيدوروا على المادة، إنه بيت عنده على المادة، بس من قبل كانوا يدوروا على أخلاقه، على يعني يكون إنه أخلاق عنده، ثقافة، إنه يكون واعي مثلاً، يقدر إنه يحميها للمستقبل لبعدين.
بتكون أخلاقه عالي، ما يتمتع بصفة الغيري، وما إنه ما يكذب.
هل تعتبرين الشاب الجميل الغني الذي يملك بيتاً وسيارة ومتجراً ورصيداً في المصرف فارس الأحلام المنتظر، ولماذا؟
لا لا، أنا بالنسبة لإلي بحياتي ولا وقت اللي كنت مراهقة حلمت هيك ولا هلأ، شو ما إجايا من الله يا محلى.
لا والله، الشاب اللي عنده سيارة وحالته مليحة، لا ما فيني نعتبره هذا فارس أحلامي. هيك جوز يكون مو مليح معي، جوز يكون غير شغلة.
مستحيل إذا بنت واعية ومثقفة وبتعرف أمور دينها وحياتها إنه تختار الشاب على هالمقاييس، على أساس إنه ماله ولا جماله ولا ثروته ولا حتى عائلته، يعني في أولويات بالموضوع.
طبعا يعني على حسب، هي بترجع ل يعني البنت وبيئتها اللي عايشه فيها، يعني في اهل بيعززوا هالشيء بالبنات انه اهم شيء الماده بالعريس، اهم شيء انه يجي معه ماده يكون هي، بس هذا كله بيروح يعني مع الايام، بيروح بيصفى المعامله، بيصفى المحبه يعني اللي بيناتهم. هذا انا الماده ما بظنها يعني هي الاساس بكل شيء.
تلعب هيك شغلات بالحياه يعني كثير، بس مو بالضروره انه يكون فارس الاحلام انه يكون عنده بيت وسياره وهيك،
انه مو انه كل واحد اخذت واحد غني عنده بيت وسياره عايشه سعيده، لا.
ما هي مواصفات الزوج الناجح؟ سؤال تجيب عنه الكثير من الفتيات. الزوج الناجح هو الذي يملك 4 مفاتيح للنجاح: المفتاح الاول للبيت، المفتاح الثاني للمعمل أو الشركة أو المتجر، المفتاح الثالث هو للسيارة، لا يهمها أي سيارة، موديل السيارة، المهم أن تكون حديثة جديدة. المفتاح الرابع هو للخزنة، لوضع الأموال المكدسة. أما دين الشاب، عقل الشاب، أخلاق الشاب، فهي عند الكثيرات ليست بذات أهمية، في حين يرى البعض من الفتيات أهمية هذا، أهمية العقل. الحمد لله أدركنا هذا، أهمية العقل والدين والأخلاق، ولكنها تأتي في مرتبة ثانية بعد مرتبة المال. وإن صدف أن تعارضت صفات المال مع هذه الصفات، فالغلبة في هذا غالبا تكون للمال، ويوضع الدين والأخلاق والعقل جانبا. المشكلة أن هذه النظرة المادية لمواصفات الزوج والعريس المطلوبة لا تقتصر على البنت وحدها، وإنما يشارك الأهل فيها بحجة أن الأهل يريدون أن يضمنوا لبنتهم حياة كريمة. فهل هذا صحيح؟ ما هي آثار هذه الطلبات؟ تعالوا معي لننظر معا. هنالك إما أن تظل البنت عانسا بدون زواج، تظل تنتظر هذا العريس الذي جيوبه مليئة بالمال ليفوتها القطار، وفي هذا ندامة لها، وأي ندامة، تندم حيث لا يفيد الندم. وإما والحمد لله أن يدركها الحظ ويجود عليها القدر بعريس الحمد لله مليء بالمال، جيوبه مكدسة لا يعوزها لشيء، فتقبل الزواج منه وتكون مسرورة هي وأهلها، وهنالك طلباتها أوامر، العرس في أفخم الفنادق، التلبيسة، المهر، الأهل مسرورون، البنت مسرورة، ويمضي الزواج ويتم الزفاف ويمضي شهر العسل، والتي قد تختلف مدة طول فترة شهر العسل حسب اختلاف الطبائع وحسب اختلاف الأمزجة. ماذا يجري بعد ذلك؟ بعد ذلك يكتشف الأهل وتكتشف البنت كم كانوا مخطئين، وأن المال ليس هو الضمانة الحقيقية للسعادة، وليس هو الضمانة الحقيقية للتآلف بين الزوجين، وعندها يعرفون أهمية الدين. البنت عندما كانت تقول أنا أريد الغني وتقول الدين، سأجعله متدينا فيما بعد، سأصقله بالحكمة والعقل والدين. عندما تتزوج تدرك أن هذا صعب جدا جدا، الدين يشب مع المرء. الشاعر يقول: وما دان الفتى بحجى، والحجى هو العقل، وما دان الفتى بحجى ولكن يعوده التدين أقربوه. الدين والأخلاق هي من متلازمات والتنشئة الأولى، التربية الصالحة في البيت والأسرة، من شب على شيء شاب عليه. اجتمعت مرة بامرأة متزوجة من شخص ثري، الحمد لله من ينظر إليها في مظهرها يقول ما شاء الله، عيشة ممتازة، كل يوم في بلد، خدم وحشم، لا تفعل شيئا سوى أن ترتاح وأن تسر. اجتمعت بها في خلوة بيني وبينها، سألتها: كيف أنت؟ هل أنت مسرورة مع زوجك؟ أجابتني: للسر أقول لك، والله أتمنى لو كان زوجي رجلا فقيرا أعيش في جبل آكل خبزا وبصلا خير لي من هذا. زوجها وللأسف المال أطغاه، أحيانا يكون المال نقمة لا نعمة، أطغاه المال، صار ينظر إلى الحرام يفعل الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهذا في هذا يا إخوتي ضمان للبنت، وأي ضمان؟ ما أجمل أن تكون الزوجة وزوجها متفقين على حب الله تعالى. ما أجمل أن يستيقظا في جوف الليل يناجيان الله تعالى معا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام في جوف الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت في جوف الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الزوج يا أختي الكريمة، الزوج الصالح، الزوج المتدين يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. الزوج الصالح يضع زوجته بين عينيه، لا ينظر إلى غيرها، يحبها ويعلم أنه عندما يرعاها إنما يرعاها بأمر الله تعالى، وأن له بذلك ثوابا. يعلم حديث النبي عليه السلام ويقوم به حق القيام: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. الزوج الصالح المتدين لا ينبت جسم زوجته وأولاده من الحرام، لا يأكل الحرام. النبي عليه السلام يقول: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ما أبشع أن ينبت جسمك إختي وجسم أولادك من الحرام. عندما نقول مواصفات الزوج الناجح، أتذكر السيدة خديجة أم المؤمنين، قبل بعثة النبي عليه السلام تزوجت بالنبي، كانت امرأة، صحيح أنها كانت في 40 من عمرها، ولكنها كانت ذات جاه ومال وحسب. عندما رأت النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه وقالت له: يا ابن عم، إني قد رغبت فيك، إني قد رغبت فيك لشرفك وصلاحك وحسن خلقك وقرابتك. عندما تزوجته وطلبت الزواج منه، قلبت موازين قومها رأسا على عقب. قررت أن تكون طالبة لا مطلوبة رغم كل الخطاب الذين كانوا يتهافتون على بابها. قررت أن تضع المال جانبا، فالنبي عليه السلام كان آنذاك رجلا فقيرا. قررت أن تضع المال جانبا وهي تقول: وماذا في المال؟ إنه والله لظل زائل. المال يا إخوتي، إن الله تعالى يعطي المال من أحب، يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من أحب. قد تقول إحداكن: أنت تقولين الزواج من رجل لا بأس به إن لم تجتمع كل المواصفات، الدين، العقل، الأخلاق، الجمال، فعلينا أن يكون من أولى سلم أولوياتنا الدين. ولكن هنالك كثيرون من الرجال متدينون، تتزوج المرأة الرجل على أنه متدين، وإذ به يضربها ويقول: أنا القوام، وإذ به يسيء معاملتها ويقول: أنا السيد الآمر، بقول الله تعالى وقول رسوله. أقول لها: هذا ليس دينا يا أختي. احرصي على أن تنتقي الرجل المتدين الدين الحقيقي، وليس الدين التقليدي، الدين التعصبي. الدين التعصبي هذا ليس دينا. نحن نريد الرجل المتدين ذي العقل، الذي ينظر إلى، يأخذ الدين من منبعه ومن حقيقته ومن صفائه. هذا هو التدين الذي نقول به. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيامى من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هنا أتذكر قصة جميلة. من منا لا يعرف الولي الشيخ الزاهد عبد الله بن المبارك؟ عبد الله بن المبارك كان والده عبدا، وكان يعمل عند صاحب بستان، وهذا البستان كان أغلب ثمره من الرمان. قال له صاحب البستان يوما: ائتني برمانة حلوة. فجاءه برمانة، قطعها صاحب البستان بالسكين، وإذ بها رمانة حامضة. قال: ما لك؟ أنا قلت لك حلوة. ذهب فأتاه برمانة أخرى وإذ بها حامضة، فوبخه وقال له: أما تعرف الحلوة من الحامض؟ وقال: يا سيدي، كيف لي أن أعرف رمانة الحلوة من الحامضة وأنا لم أتذوقها؟ تعجب صاحب البستان وقال له: أنت هنا منذ سنوات ولم تتذوق من ثمر البستان؟ قال له: كيف لي أن أتذوق من ثمر البستان يا سيدي ولم تأذن لي؟ هنا عند هذه النقطة أدرك هذا صاحب البستان قيمة ما لديه من جواهر، أعتقه وزوجه من ابنته. كان من ثمرة هذا الزواج بين ذاك الرجل الصالح وتلك الزوجة الصالحة، كان من ثمرة هذا الزواج ابن صالح يدعى عبد الله ابن المبارك. المال ظل زائل، والسعادة هي في القلب وليست السعادة سعادة الجسد. الشاعر يقول: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أعرف أختين تزوجت كل منهما من شاب، الأول شاب غني، كل سنة في يأخذ زوجته يصطحبها في رحلة ترفيهية، لم يدع بلدا أجنبية ولا عربية إلا وزاراها معا، ولكنه كان زوجا متسلطا، زوجا ظالما، زوجا عينه تزيغ إلى الحرام. الأخت الأخرى تزوجت من شاب، هذا الشاب كان شابا فقيرا، لم يأخذها إلى مكان، لم تزر بلدا ما، كانت عيشتهما عيشة مقترة، عيشة فيها الكثير من المتاعب الجسدية، ولكن هذه المتاعب لم تؤثر على صفاء الجو بينهما، على راحة بالهما، على هناءة نفسيهما. الذي يقارن من ينظر إلى المظهر بالتأكيد سيقول: عيشة الأخت التي تزوجت من غني هي العيشة الهنيئة، ولكن الواقع الأخت التي تزوجت من الرجل الفقير هي التي تعيش عيشة هنيئة وعيشة ملؤها السرور والرضا. هنا عند هذه النقطة بعض الأهل سمعتهم يعترضون، يقولون: لما تنكرون علينا أن ننظر إلى مستقبل ابنتنا؟ أليس ثراء الزوج ضمانا لابنتنا؟ هنا نقول أيضا لمستمعينا ننتقل بكم إلى ضيف حلقتنا ليجيبكم عن هذا السؤال.
أليس من حق الأهل أن يطمئنوا على حياة ابنتهم عند زوج المستقبل؟ أليست الملاءة المادية جزءاً من هذا المستقبل؟
أحب هنا أن أذكر بضع أبيات سيئة من الشعر لشاعر يقول: أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما بي أن تهون علي، لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي، فإن زوجتها رجلاً فقيراً أراها عنده والهم عندي، وإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي، سألت الله يأخذها قريبا ولو كانت أحب الناس عندي. ما أريد الوقوف عنده من هذا الشعر السيء هو قول الشاعر: وإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي. عندما يكون الغنى هو المواصفة الوحيدة التي يخطب الشاب أو يقبل الشاب على أساسها، يشعر الشاب نفسه وكأنه اشترى سلعة بنقوده، كما يشتري سيارة، كما يشتري منزلا، كما يشتري أي شيء. عندما لا تؤخذ أخلاقه، لا تؤخذ معاملته، تواضعه، تربيته، ورعه، كرمه، مروءته، عندما لا يؤخذ هذا بالاعتبار ويؤخذ فقط المال، يحق عندئذ للإنسان أن يتكبر ويتعجرف ويظن أنه يستطيع بالمال الذي اشترى به السلعة الأولى أن يشتري به السلعة الثانية. ومثل هذا العريس لا أظنه يطمئن الأهل على مستقبل ابنتهم.
رب قائل يقول: الدين، الأمانة، الخلق والتقوى، كل هذا لا يطعم الزوجة والأسرة خبزاً، ماذا تقول لهذا القائل؟
من حيث المبدأ أنا أرى أن كل مخلوقات الله تأكل خبزاً، بمعنى أنها تحصل على رزقها وقوتها من فضل الله عليها، حتى الطير في السماء وحتى السمك في الماء. والتقوى والأمانة والأوصاف التي ذكرتم ليست وسائل لاكتساب الرزق، هي وسائل وقناعات ومفاهيم وبنى داخلية يعيشها الإنسان لإرضاء الله تعالى وتنفيذ أوامره من جهة، وللعيش بكرامة واحترام وشرف من جهة أخرى. وإن كان كنتيجة هذه الوسائل تؤدي إلى اكتساب الرزق بطريق غير مباشر، لأن الناس تبحث دائما عن الأمين، عن الصادق، عن الشريف، عن النزيه، عن الورع، عن الإنسان الذي يعرف ربه ويخاف منه، لتسلمه أعمالها وأرزاقها وتضع مصالحها بين يديه. لذلك قال الناس في المثل الشعبي: الثناء قبل الغنى، أي الثناء من الناس والسمعة العاطرة قبل الغنى الذي هو المال، لأن الثناء قد يجلب الغنى، أما السمعة العاطلة فهي قد تذهب بالغنى وقد تذهب أيضا بغير الغنى، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، الحلال يذهب؟ قال: يذهب. قالوا: والحرام؟ قال: يذهب بأهله.
من منا لا يحب المال؟ من منا لا يحب الجاه؟ من منا لا يحب الجمال؟ ولكن هذه المواصفات ينبغي بعد جلستنا هذه أن يكون الدين هو في سلم هذه الأولويات. أشكركم مشاهدي لحسن إصغائكم ولصبركم، وآمل أن ألتقي بكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاركونا في آرائكم ومقترحاتكم على موقع الإيميل في البرنامج. Do-do-do.